أما الآن مع المحاضرة الثانية في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ووقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، يعني طوائف المنتمية إلى الإسلام، على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. خبر الواحد يعني الحديث الذي رواه واحد، ولكن هذا الواحد عدل ثقة، سنده صحيح، متلقى بالقبول، ولم يلزم منه أن يكون متواترا أو مستفيضا. فهذا عند جماهير أهل الإسلام يقبل ويعمل به ويفيد العلم والعمل. وعلى هذا كل من صنف في أصول الفقه من أصحاب الأئمة الأربعة ومن أهل المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وطبعا هذه المذاهب الأربعة وجدت واستقرت بعد المئة الرابعة، وهؤلاء الأئمة رحمهم الله لم يدعوا الناس إلى تقليدهم، بل دعوا الناس إلى الأخذ بالدليل وأن ينظروا في أقوالهم، فما وافق منها الصواب أخذوا به، وما جانبوا فيه الصواب تركوه. وهذا هو الحق الذي يلزم المسلم فضلا عن طالب العلم، عملا بقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم، وقول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال: إلا فرقة قليلة من المتأخرين. ماذا فعلوا؟ يعني رفضوا الأخذ بخبر الواحد والعمل بخبر الواحد. من في ذلك إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، كأنه يشير إلى المعتزلة ومن وافقهم، ومن الأحزاب المعاصرة التي أنكرت خبر الواحد ولم تعمل به خصوصا في العقائد حزب التحرير. المعتزلة لم يأخذوا بخبر الواحد لا في العقائد ولا في الأحكام، لكن هذا الحزب الإسلامي لم يأخذ بخبر الواحد في العقائد، فأنكر كثير من العقائد التي ثبتت بخبر الواحد. ولسنا بصدد استقامة الأدلة والبراهين والشواهد على إثبات خبر الواحد، فهذا له مصنفات كثيرة، وقد صنف شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية كما في الصواعق المرسلة، وصنف كثيرون شيخنا على رأس المعاصرين شيخنا إمام العصر محمد ناصر الدين الألباني حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات الكثيرة النافعة. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وكان واحدا ليعلم الناس العقيدة والتوحيد ويعلمهم الدين والشرع، وكان يرسل الرسول إلى الملوك وهو واحد يدعوهم إلى الله يدعوهم إلى التوحيد، وأرسل مصعبا إلى المدينة وكان واحد، وحينما تغيرت القبلة مر واحد من الصحابة على جماعة هم يصلون إلى القبلة الأولى فقال لهم أشهد الله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فتحولوا وهم في صلاتهم وما قالوا له أنت واحد ارجع أو لا نصدقك حتى تأتينا بجمع. فإذا إنكار خبر الواحد فلسفة دخيلة على الإسلام. فهنا يقول هذه الفرقة الضالة أهل الكلام ومن وافقهم هم الذين أنكروا خبر الواحد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، يعني الأخذ بخبر الواحد. يعني إذن ليس هذا إجماع عند أهل الكلام، بعض منهم يتفق مع الفقهاء وأهل الحديث والسلف، وهو قول أكثر الأشعرية، يعني الأخذ بخبر الواحد كأبي إسحاق وابن ثور. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، يعني وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر، طبعا هذه جملة أخرى، إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن الأكثر أكثر أتباع المذاهب يأخذون بخبر الواحد، إلا طوائف منهم المتأخرين من علماء الكلام، إلا طائفة منهم أنكروا خبر الواحد، وقلنا أنه تأثر بهذه المدارس المنحرفة بعض الأحزاب الإسلامية ففصلوا فأخذوا بخبر الواحد في الأحكام وأنكروا خبر الواحد في العقائد. قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. كل علم يسأل عنه أهله، فالإجماع ينقل في الفقه عن الفقهاء، لا يسأل عنه النحاة. والإجماع في علم الحديث يسأل عنه أهل الحديث، والإجماع في النحو يسأل عنه النحاة. فنحن لا نأخذ الإجماع في علم من العلوم إلا عن أهله. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، يعني أي إجماع على خبر يوجب القطع به، يصبح هذا الخبر مقطوع به لا يتطرق إليه الشك. لكن أي إجماع يعتبر أنه ما يدرينا أن الناس قد اختلف. الإجماع في زمن الصحابة كان متيسر، أما الإجماع في هذا الزمان فهو متعسر لكثرة الاختلاف. قال: فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالأمر، يعني الأمر الذي انعقد عليه الإجماع. إذا كان قضية فقهية فإجماع الفقهاء هو المعتبر، وإذا كان قضية في الحديث إجماع المحدثين أجمعوا على صحة الحديث، وإذا كان في النحو فإجماع النحويين، وهكذا. قال يرحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق، إيش عندك؟ تشاور؟ ممكن أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق اللي كان سماه من قبل المواطأة في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. ولكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، يعني معرفة أحوال الناقلين تعيننا، وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، يعيننا على معرفة سند أو أسانيد الأحاديث. كيف نعرف صحة هذه الأحاديث إلا بمعرفة أحوال الناقلين؟ إذا كان الناقل للحديث ثقة ضبطا مأمونا حافظا واعيا فإن ما نقله يكون صحيحا. فالحديث كما لا يخفى عليكم الصحيح والذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، متصل الإسناد. فمعرفة أحوال الناقلين مما يعين على معرفة أسانيد الأحاديث. وأمة الإسلام قد انفردت بهذا العلم، علم الإسناد. ولذلك قال الإمام مسلم: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل. طبعا رواية المجهول جهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. والجهالة كم نوع الجهالة؟ أيوة يا أحمد، أيوة جهالة عين وجهالة حال. والسيء الحفظ يعني اللي حفظه ضعيف ما يضبط روايته. والحديث وبالحديث المرسل، ايش هو الحديث المرسل؟ ايوه انت يا يوسف. الذي سقط منه طب شو الواسطه بين التابع وبين الرسول عليه الصلاه والسلام؟ طيب والمرسلات قلنا مرسلات كبار التابعين مقبولة عند أهل الحديث، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون يشير إلى مثل هذه الأحاديث اللي ما كان في روايتها مجهول أو سيء حفظ أو مرسل، ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. وهذا تارة يعبرون عنه بالحديث إيش الصحيح لغيره أو الحسن لغيره. ما معنى قول الإمام أحمد كما سيأتي؟ قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتذره، يعني لا ليحتج به ولكن ليأخذه مساندا لحديث آخر، أو ليجد له متابعا، يجد له شاهدا. فالمتابع كما عرفه أهل العلم بالحديث قال: الاعتبار هو أن يروي مثلا مثاله حماد بن سلمة حديثا لا يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروي أو يروى حديث آخر بمعنى. هذا إذن الفرق بين المتابعة أو المتابع أو الاعتبار والشاهد. فقول الإمام أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتذر، يعني مثل ما يجيك واحد ضعيف يحكي لك خبر وأنت تشك في خبره، فتقول له: طيب انتظر حتى ننظر من يوافقك على هذا الخبر ومن يؤيدك على هذا الخبر. فإذا جاء واحد ولو كان ضعيف وما في بينهما مواطأة فيكون هذا جبرا لهذا الخبر، ويكون هذا متابع، وهذا الذي يسمى الاعتبار. ومثل قال: ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراف كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. يعني قول الإمام أحمد: الإمام أحمد أكثر من الرواية عن ابن لهيعة في المسند، فالإمام أحمد يقول: وقد أكتب حديث الرجل لأعتبره، يعني لا لأحتج به في ذاته وإنما لأنظر هل له شواهد ومتابعات يتقوى حديثه وخبره بها أم لا. ومثل لذلك لعبد الله بن لهيعة مثل بذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر. هذا عبد الله بن لهيعة كان من كبار العلماء والحفاظ، لكن ماذا جرى له؟ احترقت مكتبته، والعالم مهما كان حافظا واعيا لا يستطيع أن يحفظ مكتبه، ما كان في زمانهم الحاسوب والكمبيوتر تحط مكتبة كاملة على قرص وطبعه في جيبك ومعك كمبيوتر على شكل كتاب، وين ما ذهبت وين ما جئت تضع هذه المكتبة فتنثرها بين يديك. هذا من نعم الله على طلاب العلم في هذا الزمان أن هيئ لهم هذه الأسباب وهذا العلم، فيسر تبسط الآن، تستطيع الآن أن تنقل مكتبة وزنها مئات الأطنان في حقيبتك التي تحملها بيدك وتنتفع بها. ولذلك نحن ندعو إخواننا طلاب العلم أن ينتفعوا من الكمبيوتر وأن ينتفعوا من هذه التكنولوجيا وأن ينتفعوا من الإنترنت وأن يستفيدوا من الخير اللي في هذه يعني الأجهزة وهذه المخترعات والمكتشفات، أن يسخروها للعلم الشرعي، لأن هذا فيه تسهير وتيسير لهم. فيقول عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، كان من الأئمة والعلماء والحفاظ، وكان قرين لليث بن سعد، احترقت مكتبته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قيد العلم بالكتابة، فصار يتكلم ويروي من حفظه. ومهما كان الإنسان ضابطا فلا يمكن أن يحفظ مكتبة، فلذلك وقع في حديثه بعد الاحتراق وهم خطأ، فما كان قبل الاحتراق فهو مأخوذ به مسلم، وما كان بعد ذلك فهذا الذي عناه الإمام أحمد. قال لأعتبره بعد الاحتراق، قبل الاحتراق لا. قال فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن، يعني ابن لهيعة هو والليث بن سعد. الليث بن سعد إمام عظيم، وكان كما قال العلماء أعلم من الإمام مالك، ولكن الإمام مالك قام به تلامذته، أما الليث فلم يقم به تلامذته. من الذي يحيي علم العالم؟ تلامذته. ولذلك من أفضل ما يشتغل به العالم أن يربي الأجيال، وأن يربي التلاميذ، وأن يكون له تلاميذ يلوذون به ويأخذون عنه العلم. انظروا إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كيف بارك الله فيهم ونفع بهم. وانظروا إلى تلاميذ شيوخنا بن باز والألباني وابن العثيمين، وانظروا إلى تلاميذ علماء السلف كيف نفع الله عز وجل به. ولا شك أن تقوم على تربية طالب علم وتعليمه وتفقيهه، لا شك ولا ريب أن هذا في ظني أفضل بكثير مما قد يظن أنه أفضل من ذلك. قال وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت الإمام. وكما أنهم يعني علماء الحديث يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم يعني بالمقابل يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أو تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث. شيخ الإسلام يتكلم عن علماء الحديث بصيغة الغيبة، وهذا من تواضعه عليه رحمة الله، وإلا فهو منهم، هو إمام من أئمة الحديث، وهو من فرسان الحديث، بل قيل عن ابن تيمية كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهو من علماء الجرح والتعديل، وهو أي شيخ ابن تيمية من العلماء المعتدلين في الجرح والتعديل، لأن علماء الحديث منهم المتساهلين كالحاكم وابن حبان، ومنهم المتشددين حتى أن بعضهم ألحق بعض أحاديث في صحيح مسلم بالموضوعات كابن الجوزي، ومنهم المعتدلين كشيخ الإسلام تيمية صاحب الكتاب، وابن حجر حافظ ابن حجر عسقلاني والذهبي وشيخنا الألباني عليهم رحمة الله جميعا. فكلام شيخ الإسلام تيمية يقول كما أنهم يعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ لتقويته وتحسينه أو تصحيحه، كذلك قد يضعفون حديث الثقة اللي ظاهر الصحة، يعني حديث خالي من الطعن ظاهر السلامة، ولكن يجدون فيه علة خفية، وهذا هو علم علل الحديث، حديث المعلل. وهذا العلم لا يقوى عليه صغار طلاب العلم، ولا يقوى عليه الناشئة، ولا يقوى عليه من حفظ يعني منظومة في علم الحديث، إنما يقوى على هذا العلم من تبحر وأكل عليه الدهر وشرب في علم الحديث، لأن هذا العلم هذه العلم العلل لا يطلع عليه إلا العالم الجهبذ الذي أفنى عمره في علم الحديث. فقد تظهر لعالم لهذا العالم علة في المتن، وقد تظهر له علة في السند، السند ظاهر الصحة، هذه العلة تقدح في صحة الحديث. وسيمثل شيخ الإسلام تيمية لذلك بأمثلة، كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور، يعني كيف تبين لهم بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم. لماذا؟ لأنه لا يصل إليه إلا المحقق المدقق الضابط المتقن الذي أصبح بحرا في علم الحديث. قال: بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا، مثل لما عرف علته الظاهرة بحديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، هذا مما وقع فيه الخطأ مع أنه حديث صحيح، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، ما حراما صحيح عند القلب، برضو الإمام مسلم. وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك